قال رحمه الله: وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن اعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا صحا، وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. قال رحمه الله: وإن شرط ألا خسارة عليه.
هذا النوع الثاني من الشروط، وهو الذي يحكم فيه بصحة العقد وفساد الشرط، والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ثم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، ثم قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصحة عقد بيع بريرة، وحكم بفساد الشرط، فصحح العقد وأبطل الشرط. ولذلك يقولون أن هذا الباب تعارضت فيه الأحاديث، فحديث جابر رضي الله عنه أنه اشترط حبلان البعير إلى المدينة يقتضي صحة البيع والشرط، وأنه يجوز الشروط، وأن الشروط جائزة. وحديث عائشة رضي الله عنها يقتضي أن الشروط غير جائزة ومؤثرة في العقد ولا تؤثر في العقد. ونهي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط يقتضي أن الشرط لاغ والعقد لاغ أيضا. فحينئذ تعارضت هذه الأحاديث، منها ما يدل على أن الشرط معتبر والبيع صحيح كحديث جابر، ومنها ما يقتضي أن البيع والعقد والشرط لاغ كنهي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، ومنها ما يقتضي صحة العقد وبطلان الشرط كحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة. ومن هنا أفتى 3 من أئمة العلم رحمهم الله بهذه الفتوى، سألهم السائل فأجاب الأول: البيع صحيح والشرط صحيح، واحتج بحديث جابر رضي الله عنه. ثم ذهب وسأل ثانيا، وهذا في مكة مشهورة، قصة مشهورة، فسأل الثاني فقال: البيع فاسد والشرط فاسد، واحتج بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. وذهب إلى الثالث فقال: البيع صحيح والشرط فاسد، واحتج بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وكان كل واحد منهم إذا قيل له قال: سألت فلانا فقال البيع صحيح والشرط فاسد، قال: لا أعلم حديث جابر هذا، ولكن حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل. ثم ذهب إلى الثالث وقال: إن فلانا أفتاني بكذا وفلان، قال: لا أدري ما حديث كذا ولا حديث، يعني ما ليس من رواياته ولم يكن مما رواه. وهذا عذر للفقيه أنه يفتي إذا لم يطلع على السنة، يفتي على حسب ما علم، رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. فقال: ولكن حدثني فلان عن فلان أن جابر رضي الله عنه باع النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها ذكر قصة بريرة، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم عقد البيع وألغى الشرط، فقال: يصح البيع ويلغى الشرط. والواقع لا تعارض بين هذه كلها. نقول أن الأصل في نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط إذا كان الشرط متضمنا لما يوجب الفساد، لأننا وجدنا السنة تصحح الشرط الذي في كتاب الله، وهو الذي لا يوجب الفساد ولا يعارض الشرع. ثم هذا الذي يعارض الشرع منه ما يخل بالعقد فيوجب انتقاض البيع من أصله، ومنه ما لا يخل بالعقد فيبقى العقد صحيحا للأصول التي دلت على صحته ويلغو ونلغي الشرط كما في حديث بريرة رضي الله عنه. وبهذا كما ذكر العلماء والأئمة تتفق النصوص. فالمقصود أن مسألة الشروط دائرة على هذا الأساس، أنها متى ما كانت معارضة للشرع قلنا إنها لا يجب الوفاء بها، ثم تنقسم إلى قسمين. هذه التي لا إما أن توجب فساد العقد فحينئذ لا إشكال، كالشروط التي تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى مجموع الأمرين. يعني إذا قال له أبيعك هذه الدار ب100,000 إلى رمضان، له مسألة العينة، وأشترط عليك أن تبيعني إياها قبل رمضان نقدا ب80، هذا عين الربا، أعطاه 80 نقدا في مقابل 100 إلى أجل، اشترط عليه. لكن متى وقع؟ وقع بالشرط، والشرط آل إلى الربا. ولو قال له أبيعك هذه الدار إلا 2 منها ولم يحدد مكان 2، تقول ما قال 2 شائعة في الدار كلها، يوم أجي وأقول هنا ويوم أجي وأقول هنا، إذا هذا غرر لأنه باعه شيئا مجهولا، اشترط شيئا مجهولا. أو قال له أبيعك هذه 100 صاع إلا آصع منها، وأشترط عليك آصع منها، استثناء على سبيل الجهالة وجعله شرطا، هذا كله يوجب الغرر، يؤول إلى الغرر. فإذا اشترط عليها أمرا، مثل لو قال له أبيعك هذا البيت وأشترط عليك أن تعطي فلانا، أبيعك هذه الأرض وأشترط عليك أن تعطي فلانا منها شيئا، اشترط عليك أن تعطي فلان منها شيئا، كم الشيء هذا؟ يعني قطعة منها، أعطيك هذا المخطط وأشترط عليك أن تعطي ابني أو أخي أو قريبي منها قطعة، طيب القطعة هذه كم؟ ما صفتها؟ في قطعة كبيرة وصغيرة ووسط، فاشترط عليه ما يوجب الجهالة اللي هي الغرر، تقع في الاستثناءات وتقع في الشروط، وبناء على ذلك اشترط عليه شرطا يؤول إلى ماذا؟ إلى الغرر، أو اشترط عليه شرطا يؤول إلى الربا، لأنه إذا قال أشتري منك هذه الدار ب100,000 على أن تقرضني 100,000، على أن تقرضني 100,000، فهو إذا قال له أشتري منك هذه الدار ب100,000 فإن 100,000 التي هي قيمة الدار في أي بيع فيها ربح، وهذا الربح هو الذي يحفز المقرض أن يقرض، فكأنه أقرضه من أجل أن ينال ربح بيع الدار، وبناء على ذلك كأنه سلفه 100,000 لمنفعة الربح الموجود في شراء الدار. إذن هذا شرط، وهو شرط موجود يتعامل به الناس، لكنه من الشروط المحرمة لأنه يؤول إلى الربا. إذن عندنا شروط تؤول إلى الربا، وشروط تؤول إلى الغرر أو تؤول إلى مجموع الأمرين، فهذا يقتضي فساد العقد، لأن العقد قائم عليها أساسا، وحينئذ توجب الفساد، ما تستطيع تقول نصحح البيع ونلغي الشرط أن قائم عليها العقد. لكن حينما يفصل ويمكن تصحيح العقد وإبغاء إلغاء غيره، حينئذ يصح العقد ويلغى الشرط، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة. نعم، رضي الله عنه.
قال رحمه الله: أو متى نفق المبيع وإلا رده.
هذا الذي يسمى البيع على التصريف، البيع على التصريف، أبيعك هذه 100 عبوة من اللبن، قال أنا قبلت بس بشرط الذي يباع يلزمني والذي لا يباع أرده عليك، أو يقول له الذي لا يباع أرده عليك، هذا لا يجوز لأنه باعه ولم يبع، ولا ندري ما الذي يقبله المشترون وما الذي لا يقبل، فهذا بيع مجهول. وقد تقدم معنا الإشارة لأصله في أصل بيوع الغرر، أن هذا بيع المجهول، فإذا اشترط هذا الشرط، هذا الشرط يعتبر آي يعني آيلا إلى الجهالة والغرر.
قال رحمه الله: أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه.
أو أبيعك هذا على أن لا تبيعه ولا تهبه ولا تنفقه، في كلتا الصورتين بعض العلماء يقول يصح البيع ويلغى الشرط، ومنهم من يقول في الصورة الأولى إنها من الغرر، والغرر موجب لفساد العقد لأن عقد قام عليها، ومشى المصنف على الأول. وبناء على هذا إذا قال له أبيعك هذه الدار على أن لا تبيعها لأحد أو أن لا تسكنها لأحد ونحو هذا من الشروط، فإنه يحكم بصحة البيع ويلغو الشرط. والأصل في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع وألغى الشرط. نعم.
قال رحمه الله: أو إن أعتق فالولاء له.
أو إن أعتق فالولاء له، وهذه هي صورة الحديث الواردة في أصل المسألة. يقول له في القديم أبيعك هذا العبد وهذه الأمة على أنك إذا أعتقتها أو أعتقته فولاء الأمة والعبد لي. الولاء الأصل فيه لمن أعتق، الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء إذا ملك الإنسان عبدا أو أمة وأعتقها فولاء هذا العبد والأمة له، يرثه بالولاء. الولاء يوجب الإرث وتترتب عليه الأحكام، ولذلك هو سبب من أسباب الإرث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث سبب. فالولاء من أسباب الإرث. فإذا قال أبيعه لك بشرط أن يكون ولاؤه لي إذا اعتقته، لأنه يستفيد من ميراثه أنه يرث منه، وشرط إرثه إذا لم يكن له ولد، يعني العتيق هذا إذا لم يكن له ولد وانقطع نسه رجع الميراث إلى ماذا؟ إلى الولاء. فالولاء قال عنه عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب، وبناء ذلك مولى القوم منهم فينسب لهم ويقال فلان ابن فلان الفلاني، فينسب إلى القبيلة، قبيلة الرجل الذي اعتقه. ولذلك تجدون في تراجم العلماء والأئمة يقولون الأموي مولاهم، والقحطاني مولاهم، والزهري الزهراني مولاهم، ونحو ذلك، يعني بالولاء وليس بالنسب، فهو عتيق. فالمقصود من هذا أنه يشترط الولاء له، لأن في الولاء مصلحة الإرث له ولذريته من بعده. ومن هنا جعل الشرع الولاء لمن أعتق، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق، لأن الشرع جعل هذا، جعل الولاء لمن أعتق. فالذي يعتق العبد يكون ولاؤه له، ومن الولاء إسلام الرجل على يد الرجل، كما في الأصول الشرعية منها أن يسلم على يده يكون ولاؤه له ونحو ذلك. الولاء يقع بالعتق ويقع بأسبابه، لكن بالنسبة للولاء في حديث بريرة كان أهل بريرة يريدون بيعها، يريدون اعتاقها، فكاتبتهم رضي الله عنها واشترت نفسها منهم، وعجزت عن أنجم الكتابة، فجاءت تشتكي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت لها إني كتبت أهلي وعجزت عن أنجم الكتابة فأريدك أن تساعديني. فقالت عائشة رضي الله عنها إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني أعطيهم أقساط الكتابة كاملة على أن يكون ولاؤك لي، لأنها إذا عتقت بالكتابة كان ولاؤها لمن كاتبته. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أعطيك المبلغ لكن بشرط أن يكون ولاؤك لي. فرجعت إليهم فأبوا، ثم لما رجعت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقام على المنبر فحمد الله أثنى عليه وقال قضاء الله أحق، الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأكد هذا الأصل وهو حكم الله عز وجل بأن الولاء لمن أعتق. فإذا قال له أبيعك هذا العبد أو هذه الأمة على أنك إذا أعتقته ولاؤه لي لم يجز، أنه شرط ليس في كتاب الله، لكن هذا الشرط لم يقم عليه أصل البيع مثل الربا والغرر، ومن هنا صحح العقد وألغي الشرط. فإذا تمت الصفقة على هذا الوجه، معنى اتفق وارتفع إلى القاضي، صحح القاضي البيع وأبطل الشرط. نعم.
قال رحمه الله: أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده
كما ذكرنا.
قال رحمه الله:
أن هذا النوع من الشروط يوجب بطلان الشرط فقط ولا يؤثر في العقد، أنه لا يؤثر في العقد، والأول يؤثر في العقد فيوجب فساد عقد البيع. وبناء على ذلك اختلف، وهذا النوع الثاني دليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وأبطل الشرط. نعم.
قال رحمه الله: إلا إذا شرط العتق. وبعتك
إلا إذا شرط العتق، فإن العتق يمضي، العتق ما يمكن رده، لأنه في أشياء يمكن جبرها، ونقول إنه يلغى الشرط، لكن إذا شرط العتق وحصل العتق فحينئذ لا يمكن تداركه، حينئذ يمضي الشرط، يمضي الذي هو العتق، لكن الولاء لا يمضي. الولاء يمضي على ماذا؟ على الأصل، الأصل الشرعي. لو شرط عليه العتق فحينئذ يمضي العتق ويكون المال عليه. نعم.
قال رحمه الله: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صحا.
إذا قال له بعتك هذه الدار على أن تدفع المال بعد ثلاث أو بعد شهر أو بعد سنة، فهذا شرط صحيح. فإذا قال له: وإذا لم تحضر المال فلا بيع بيننا ولا عقد بيننا، فإنه حينئذ الشرط ماض وينفذ، ويكون حينئذ أصلا فاسدا بين استمرار العقد وإلغائه. فإذا جاءه بالمبلغ خلال الثلاثة الأيام صح، وإذا لم يحضر المبلغ فإنه له حق فسخ البيع. نعم.
قال رحمه الله: وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. قال رحمه الله: وإن باعه قال: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح.
صح، صح الشرط ومن حقه ذلك، وقلنا هذا في مصلحة لمن؟ للبائع.
وبعتك،
والفرق هنا قال: إذا لم تأتني فلا بيع بيننا، هذا وجه من المصنف خصه بالذكر هنا، ومعناه أنه إذا لم يحضر فإن البيع مفسوخ بينهم، هذا الفرق بين ما ذكرناه سابقا وذكرناه الآن. ومن حيث الأصل أنه إذا اشترط عليه شرطا أنه إذا جاء الأمد يكون الخيار لصاحب الشرط، على ما سيأتي إن شاء الله في خيار الشرط. نعم.
قال رحمه الله: وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد.
وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، هذا كله من التردد، تردد الصفقة، ما ندري هو يأتي بذلك أو لا يأتي، ولا ندري هل زيد يرضى أو لا يرضى. بعتك إن جئتني بكذا، انتبه لنقطة هامة جدا وهي قضية مجلس العقد، فهما الآن إذا افترقا تم العقد إذا كان العقد بإيجاب وقبول صحيح. الآن هو يقول له: بعتك إن جئتني بكذا، فسيذهب يبحث، والبيع يبقى معلق إلى أن يأتيه بكذا، هذا ما هو ببيع أصل، أنه ما يردد البيع، يعني ما ندري هو حصل بيع أو لا، ثم لا ندري هل يحصل له هذا الشيء أو لا يحصل، فلا بد وأن يبت البيع، يقول له: بعتك، ويقول: قبلت، أما أقول بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد، فهذا كله كما ذكرنا مؤثر في العقد. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع.
هذا مشهور الآن في زماننا، يضع ما يسمى هو في الشرع رهن، الأصل يكون رهنا، ولكن الناس تسميه اليوم تأمين. المشكلة أن التأمين بالنقود، وفي خلاف بين العلماء، قال يعني شاذ جدا جواز الرهن بالنقود، وإلا جماهير العلماء رحمه الله على أنه يكون بالمثمونات، الرهن يكون بالمثمونات عقارا أو منقولا ولا يكون بالأثمان. فيضع عنده الرهن ويقول له إذا لم آتك بحقك فخذ ماذا؟ الرهن. هذا لا يجوز، وقد يكون أكثر من حقه، هذا من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ما الأصل في الرهن؟ الأصل في الرهن أنه وثيقة يستوثق بها صاحب الحق من حقه. فإذا حضر الأجل، إذا حضر الأجل ولم يسدد من عليه الدين ما عليه، فإن هذا المال المرهون يباع ثم يسدد منه صاحب الحق ويعطى حقه، ثم الباقي يرد إلى صاحب الرهن. هذا يقول له لا، إذا لم أتك بحقك فهو إيش؟ لك. وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يستحق بقوله فهو لك، ليس له، وجعله شرطا، وهذا الشرط فاسد، أنه مخالف للشرع. نعم. ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. والأصل يقتضي أنه إذا رهنه متاعا أو أرضا عقارا أو منقولا ثم عجز عن السداد، أنه يباع ذلك الرهن وتسدد القيمة من قيمته، فإن بقي شيء ألزم المديون بتكميله. لو كان الدين 100,000 والأرض المرهونة قيمتها 90,000، بيعت فبلغت 90,000، ألزم بتكميل 10,000. ولو كانت الأرض المرهونة قيمتها 200,000 والدين 100,000، فإنه تسدد 100 ثم ترد 100 الثانية إلى صاحبها. هنا ما ترد، قال إن جئتك
بحقك وإلا فالرهن لك،
جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. والرهن غالبا ما يكون أكثر من القيمة في هذه الحالة، وكأنه يغريه. نعم.